Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Allah'a. Velev ihtelefu aydan fi delalati sigati fahal alel marrati ve tekrar ala akvan. Mesela l-ayet-i şerife ve lillahi alel nasi hüccül beyt men istifari sebiyle. Hessene istifat rahat lelhaj. Sene cahaya hem istifat. Hem aruh lelhaj. والسنة الجاية بعد أهم استطاعك هم روح للحج والأمر الذي صدر بوجوب الحج إيش أفهم منه أفهم منه المرة أنه مرة واحدة أحجها الكافي أفهم منه التكرار ما دمت مستطيع الحج إيش نفتهم من صيغة الأمر المرة عن التكرار واضح المطلب شنو المقصود منه هذا يقول واختلفوا أيضا في دلالة صيغة افعل على المرة والتكرار على أقواه اختلافهم في الفور والتراخي شن هم اختلفوا على اقوى بعضهم قال يدل على الفور بعضهم التراخي بعضهم الاعان احنا كذلك يقول والمختار هنا كالمختار هنا انه لا دلالة فيها على المرة ولا على التكرار كما قلنا هناك لا دلالة فيها على الفور ولا على التراخي وانما كل مورد بحسبه وبحسب القرائن المحيطة به يقول والدليل ايضا هنا نفس الدليل هنا شلون قلنا بالدرس السابق انه تدعون ان مثلا صيغه افعال تدل على الفور وعلى التراخي منين جت الدلاله من مادتها ما تدل الماده على اكثر من الطبيعه المطلوبه طبيعه الصلاه أو ام من هيئتها هي لا تدل على النسبه الطلبيه ما بيها اي شيء اي معنى زاد فمن دلت اذا صيغه افعال على الفور وعلى التراخي نفس الكلام يأتينا من دل الصيغة تفعل على المرة وعلى التكرار بمادتها تدل على الطبيعة وبهيئتها يقول والدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها على المرة ولا على التكرار بشرح طبعا بالهامش المرة والتكرار لهما معنيان المعنى الأول الدفعة والدفعات يعني الدفعة وإن كانت الدفعة أفرادا عديدين فالمرة يقصد بها الدفعة سواء تضمنت فردا أو أفرادا والتكرار يقصدون به الدفعات هذا المعنى الأول المعنى الثاني لا يقصد بالمرة الفرد الواحد ويقصد بالمرات الأفراد المتعددين فالثمرة تبين بينهم وين لو واحد بدفعة واحدة أتى بأفراد عديدين هل المعنى الأول يقول هذه مرة واحدة وعلى المعنى الثاني يقول على المتعددين لان عدة افراد هذا حكي خيالي مطبق على مثال لو الزوج في جلسة واحدة كرر ثلاثا انت طالق فعلى المعنى الاول يقول المرة والتكرار هو الدفعة والدفعات فهي الدفعة واحدة قال هنا ثلاث مرات احنا شو علينا بالافراد علينا هي الدفعة واحدة فتسمى مرة واحدة فهذا طلاق واحد وإن قال ثلاثا أنت طالق وعلى المعنى الثاني يقول لا نقصد بالمرة والتكرار الفرد والأفراد فهذا إذا ثلاث أفراد قال وإن كان في دفعة واحدة إحنا على أفراد نحسب فهي ثلاث تطليقات إذا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره عرفنا أستاذ سمر شلون تبين بين التفسيرين فيقول أي التفسير المقصود يقول الأول نقصد بالمرة الدفعة الواحدة وإن تضمنت أفرادا فالتكرار عدد من الدفعات بغض النظر عن عدد الأفراد فكن نلتفت إلى تطبيقات هذا الكلام لا نأخذ بس كلام نظري إذا كان الكلام بس نظري لا ثمرة عملية عليه فنرمي به عرض الجدار ذاك الأستاذ بالباحث يقول من 12 سنة مدري ايش بالباحث مقدمة الواجب وبعدين يقولون ولا ثمرة عملية ترتب عليه انت منك يا كذا يا ضيعت وقتنا يا اسلح قلوبنا مثلا ولكن الاخر احيانا ثمرة نظرية تترتب هو ولكن شحن الذهن وتنمية الملكة فقلنا ايش حاسبهن ان ملكتنا بالاشياء المفيدة ترتب الا بهالعناق جراية تسمع القلب وما بيها فائدة من ورائها ها فاذا الاول الدفعة والدفعات والثاني الفرد والافراد والمعنى طبعا هو الاول وفسرناه قلنا انه يتبين الثمرة بين القولين بانه لو شخص بدفعة واحدة هدى افرادا فعلى التفكير الواحد يقول هذه مرة واحدة لأنها دفعة واحدة، وعلى التفكير الثاني يقول هذه أفراد متعددة. ومثالها إذن في الطلاق، الزوج لو بمجلس واحد قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بعد ثلاثا أم واحدة، فالقائل بالدفعات يقول هذه واحدة لأنها دفعة واحدة، والقائل بالأفراد يقول هذه ثلاث أفراد، فإذا وقعت ثلاث تطليقات. قل لما عرفت من أنها لا تدل على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي هي، أي من دون إلحاقها ببعض خصوصياتها كالفور والتراخي كالمرة والتكرار، أبد ما هي هي، فلا بد من دال آخر على كل منهما إما المرة وإما التكرار. هذا قال بحسب الوضع، بحسب دلالة الوضع، يعني دلالة وضعية ما بيها لا على هاي ولا على هاي، لكن يقول بالإطلاق تدل صيغة افعل على المرة مو بالوضع. قال أما الإطلاق فإنه يقتضي الاكتفاء بالمرة، يعني أن المولى لو أطلق أمرا وقال صلي فهي بالوضع ما تدل على المرة ولا على التكرار، لا بمادتها ولا بهيئتها، لكن بالإطلاق تدل على إرادة المرة وعلى تحقق الامتثال للمرة الواحدة. فدلالتها إذن صيغة افعل على المرة ليس بالوضع وإنما بالإطلاق. فبالنتيجة أكو دلالة إذن، أكو دلالة من صيغة افعل على المرة، لكن هالدلالة ليست بالوضع وإنما بالإطلاق. وتفصيل ذلك أن مطلوب المولى سواء صلي صوم حج زكي إلى آخره لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة، ويختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء بالمرة وجواز التكرار أو وجوب التكرار. النحو الأول من أنحاء المطلوب لدى المولى أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء، أنا أجب منك صلاة، شيء بالخارج توجد لكيان اسمه الصلاة، أريد صرف وجود الشيء بالخارج، أريد منك كيان اسمه الصوم، أريد منك كيان اسمه الحج، فالمطلوب هو صرف وجود الشيء بلا قيد ولا شرط، مقابل النحو الثاني مثلا اللي فيه قيد، بمعنى إنه المولى يريد أن لا يبقى مطلوبه وهو الصلاة معدوما بالعدم الأجل، لأنك يوم كنت معدوما وكانت صلاتك معدومة، ومن استمريت إذن بعدها صلاتك معدومة، فيريد المولى أن تخرج هذه الصلاة المعدومة بالنسبة إليك إلى حيز الوجود، التعبير آخر على أنه يريد صرف الوجود، بل يخرج هذا المطلوب من ظلمة العدم اللي هو عدم أجلي كان إلى نور الوجود لا أكثر، ولو بفرد واحد، لأنك إذا أتيت بصلاة صدق عليك أنك أخرجت كيان الصلاة، كيان صلاتك أنت من العدم أخرجت إلى الوجود، صح؟ والكلية تحقق والطبيعة تتحقق بفرد واحد، إذا إنسان وجد يقولون الإنسان موجود، إذا إنسان واحد وجد خلاص. فهذا المولى هنا على النحو الأول يريد صرف الوجود، يقول أريد من أقول هذه جملة أن الصلاة موجودة كون أكون صادقا، وصدق هذه يتحقق بفرد واحد إذا تحقق، فلا محالة حينئذ ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته، أول فرد تأتي به من أفراد الصلاة. فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مرة فالامتثال يكون بالوجود الأول، للمولى لا يريد أكثر من أن تخرج هالكيان هذا اسمه صلاة من العدم إلى الوجود، وقد تحقق هذا بأول فرد، مثل ما يقول لك أنا أريد فرد إنسان يكون موجود على المريخ، واحد ما إنسان راح كل إشكال، أنا إنسان مفهوم الإنسان يتحقق على المريخ خلاص، عنده ذن ما كدا عجيب أجيب. قال ويكون الثاني لغوا محضا كالصلاة اليومية، أنا أريد منك تتحقق منك فرد من أفراد صلاة الظهر، ثم دام تحقق إذا تحقق يعني صلاة الظهر بعد الاتيان بفرد ثاني لغو، يعني تحقق ليش لغو؟ يعني تحقق مطلوب المولى، فإذا تحقق مطلوب المولى بعد هذا الفرد الثاني شنو جبته؟ النحو الثاني أن يكون المطلوب أن يكون المطلوب شنو؟ الوجود الواحد لكن بقيد، مو مثل ذاك صرف وجود الشيء، لا بقيد، وهو قيد الوحدة. يعني اريد واحد وواحد فقط. هاي كنا من رياضيات الحديث ما ادري ايش يسموه، من جابوها جابوا ايش مصطلحات وياه. لا اريد واحد وواحد فقط، مو بس اريد واحد، لان من اريد واحد لا يضر فيه ضم ثاني اليه. هذا النحو الاول. النحو الاول قال اريد واحد، ثاني انه اشتهي او اطلب ان تخرج كيان الصلاة، مفهوم الصلاة، من العدم الى الوجود، وهذا المفهوم يتحقق بصلاة واحدة. فبس قال اريد منك واحد، مو فقط واحد. لذلك لو اتيت ثانيا ما يضرب الواحد الاول، فنتحقق مطلوبي. النحو الثاني اريد واحد وواحد فقط، بحيث اذا اتيت بثاني اخليت بالاول، لان خالفت القيد هذا. قلت لك اريد واحد وواحد فقط. مثال مثل عرفي، لو كانت الطبيب وصف لك جراحات، مو لك وصف لك اجاركم الله من المرض، وصف لمريض فجرعة معينة، هذا من وصف جرعة في وقت محدد، اراد منه جرعة وفقط جرعة بقيد الوحدة، بحيث اذا انت ثانية اضره هذا وكأنه ما سوى لشيء. بينما النحو الاول اريد منك واحد لا بقيد ولا بشرط. لو اتيت بثاني ما يضر بالاول، بس هو لغو، انا ما طالب منك صحيح، بس ما يضر بالاول، يعني ما قيدت الواحد بفقط واحد، وانما بس اريد منك واحد. هذا بالنحو الاول. النحو الثاني اردت منك واحد وبقيد الوحدة، بحيث اذا اتيت بثاني خربت الاول، لانما بالنحو الاول ما يخرب الاول، وانما مجرد لغو يصير، لان ما مطلوب للمولى. بس نحدد الأنحاء الثلاثة ونشوف أن الإطلاق ماذا يفيد. النحو الأول الآن بس مبحث تصوري، أننا نتصور مطلوب المطلوب، لا بعد الآن مجرد كمقدمة تصورية نتصور أن مطلوب المولى يكون على أحد أنحاء ثلاثة. عندئذ لو أطلق المولى أمره على أي نحو من حال نحمله، هذا في بيان المحمول وفي بيان الشكر، الآن في بيان الموضوع تصوري فقط. إذا أن يكون المطلوب شنو هو؟ الوجود الواحد بقيد الوحدة، أي بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته. فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين لا يحصل الامتثال أصلا، حتى الأول اللي إجابه هم يفسد، كتكبيرة الإحرام للصلاة، فإنه مطلوب منك تكبيرة واحدة وبقيد الوحدة، فلو أتى بالتكبيرة الثانية الأولى فزت، مو بس الثاني. هو مثال من العرف اللي قلنا على الدواء مثلا، فإن الإتيان بالثانية عقب الأولى مبطل للأولى، وهي طبعا كلها تقع الصلاة باطل. النحو الثالث أن يكون المطلوب الوجود المتكرر، إما بشرط تكرره. إحنا المطلوب وجود متكرر، اشترط يريد منك التعدد، لكن إما بشرط تكرره، يعني فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، يسمو العموم المجموعي، بحيث لو كل تأتي به لو كأنك ما أتيت شيئا، كيفترض الإيمان بالعلم الاثنى عشر، لو آمنت بدعش وتركت ثاني عشرهم كأنك ما سويت شيء. مطلوب المجموع بما هو مجموع بشرط المجموع. قال فلا يحصل الامتثال بالمرة أصلا، هذا يسمو العموم المجموعي، كركعات الصلاة الواحدة. وتارة العموم يكون عموما استغراقيا، صح اطلب المجموع بس مو المجموع بما هو مجموع. انا اطلب منك المجموع، لكن هذا المجموع ينحل الى مطلوبات بعدد الافراد، بحيث اذا اتيت لبعض الافراد فتكون قد امتثلت بمقدار هذا البعض الذي اتيت به. فصوم رمضان وجوب واحد، صوم شهر رمضان، لكن ينحل الى 30 وجوب، كأنه قال صم اليوم الاول صم اليوم الثاني صم اليوم الثالث. فلو صمت 15 وتركت 15 فقد امتثلت 15 وعليك ال 15 الباقي، لان المجموع ما مطلوب بما هو مجموع، ذاك عموم مجموع عموم استغراقي، وانما المجموع ينحل الى عدد الافراد، فشكد من الافراد تمتثل يكون امتثالك لمقدارها. بينما العموم المجموع له لو تأتي بهم كلهم فقد امتثلت، لو اذا عز واحد كأنك ما امتثلت شيء فما بلغت رسالته. ماكو هي حكم واحد، اذا ما بلغت فما بلغت رسالته كلهم. هنا كذلك قال واما مطلوب منك الوجود المتكرر صح، لكن لا بشرط التكرره، ومطلوب المجموع بما هو مجموع لا، وانما مطلوب منك المجموع لكن على نحو الانحلال الى الافراد. فترقى عن الاول ان الاول اذا ما حصل الامتثال ولو مره واحده كانك ما سويت شيء، بينما هنا اذا ما حصل مره تنطلب بس هالمره، ما حصل اثنين بس الاثنين تنطلب. فذاك سمينا عموم مجموع، هذا عموم استغراق، عموم مجموع متعلق بالمجموع بما هو مجموع، لو كله يوم الشام كنا لو تبع اليا كنا واحدة من السنين هذه مجال ولا بيها تبعيد. اما النحو الثاني لا، عموم استغراقي، معنى العموم ينحل وينبسط على افراده بحيث ايش ما تأتي بالافراد فقد امتثلت بمقدارها، كمثلا كصوم رمضان ينحل الى 30 وجوب، وش تأتي به يكون امتثالك بقدره. يقول ولا شك ان الوجهين الاخيرين يحتاجان الى بيان زائد على مفاد الصيغة. انت لا تقول لي مثلا على النحو الثاني مطلوب منك الوجود، اذا ما تقول لي ترى بقيد الوحدة اريد منك واحد وواحد فقط، شو مدرينا ان الوجود الثاني يخل، عليك ان تبين لي ان الوجود الثاني يخل. كذلك النحو الثالث المطلوب متكرر كنت تبين لي، فالوجه الثاني والثالث يحتاج الى بيان زائد. الوجه الاول قال ما يحتاج الى بيان زائد، وانما هو من نفس الصيغه يبقى، هذا اطلاق الصيغه ماذا يستفاد منه؟ يستفاد من النحو الاول. قال ولا شك ان الوجه الاخيران يحتاجان الى بيان زائد على المنصه، فلو اطلق المولى ولم يقيد باحد الوجهين لا الثاني ولا الثالث، وهو طبعا في مقام البيان، اذا مقدمات الحكمه مجتمعه، فإذا مقدمات الحكمة مجتمعة تحقق الإطلاق، وكان إطلاقه دليلا على إرادة الوجه الأول، فإذا إطلاق صيغة افعل يدل على ماذا؟ على المرة، على المرة لكن من الشكل الأول، يعني على المرة على أن الثانية لا تضر بالأولى وإنما تصبح لغوا صحيح، بس لا تضر بالأول، وعليه يحصل امتثال كما قلنا بالوجود الأول، ولكن لا يضر الوجود الثاني، كما انه لا اثر له في الامتثال غرم. ومما ذكرنا يتضح ان مقتضى الاطلاق جواز الاتيان بافراد كثيرة معا دفعة واحدة على التفسير الاول، ويحصل الامتثال للجميع. فلو قال المولى تصدق على مسكين، مش نفهم منه انه يتحقق بوجود واحد، صح؟ تصدق على مسكين فيتحقق. وقد اخترنا ان المرش نقصد بها الدفعة والدفعات، فلو تصدقت على مساكين دفعة واحدة تحقق الامتثال. فلو قال المولى تصدق على مسكين فمقتضى الاطلاق جواز الامتثال بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد، وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة، ويكون امتثالا واحدا بالجميع. بينما لو كان افرض بس اللي يريد يأكد هنا شنو؟ لو فالدفع محذور، اكو قد مستبقا فالدفع محذور، انه هذا لو كان ذاك القائل بالتكرار يستشكله، يقول له هذا من اجاء امر تصدق على مسكين، وهذا تصدق على مساكين دفعة واحد، بأي مسكين حصل الانتفاع؟ بهذا لا، سندل ترجيهم بلا مرجع، بهذا لا، بهذا لا، بهذا لا، فبما تحقق الامتثال؟ ولا واحد، ولا واحد، فيقول تحقق بالمجموع دفعة واحدة. ها؟ ها؟ فمناظر الأفراد، دليل الدفعات، ناظر إلى الدفعات، يقول ما دام دفعة واحدة فقد تحقق. يقول وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة، ويكون امتثالا واحدا بالجميع لصدق النحو الاول. ما دام قلنا ان الاطلاق يحمل على النحو الاول، والنحو الاول شنو؟ صرف الوجود، وان بامتثال هالمجموع تحقق صرف الوجود، خلاص
تصرف الوجوه الجزء من الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالافراد المجتمع بالوجود، لانه غير مطلوب للمولى. يعني شخص لو صلى صلاه الظهر وتحقق الامتثال بها، فصلاه الظهر الثانيه شنو معناه؟ وهاي شنو هو الخطا في المثال؟ لان هذا وارد ان استحباب الصدقه على كل حال، عندئذ بالفرد الاول تحقق الوجوب، اما الافراد الثانيه مولغون لانه مستحب التصدق على كل حال، مو لأجل هذا الأمر، لا هذا الأمر امتثل بالمسكين واحد وانتهى، أما هذا الاستحباب في المساكين السابق في الآخرين لهذا لأمر آخر، فكان عليه أن يكف مثال مثل الصلاة المفروضة اليومية، لو أتى بفرد واحد الثاني يكون لغوا لا داعي له. ورد أيضا دليل يمكن تكرارها أفرض ما دامت الآية موجودة. ثم يدخل في مطلب جديد، هل يدل نسخ الوجود على الجواز إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر ثم نسخ ذلك الوجود قطعا؟ هل نفترض قام دليل مثلا قضية إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق أمر بالتصدق ثم نسخ هذا الوجود؟ فقد اختلفوا أنه نسخ الوجود قطعا، هذا بلا إشكال مستفقين، لكن اذا نسخ الوجوب بقي الجواز بالمعنى الاعم لولا جواز بالمعنى الاعم شنو؟ الشامل للواجب والمكروه والمندوب والمستحب، يعني اربعه عدا المحرم والمباح نقصد، يعني مقابل جواز بالمعنى الاخص اللي هو المباح، ماكو جواز بالمعنى الاعم، لانه لو لم يكن جائزا خلو ما وجب، اكيد الواجب جائز والمستحب اكيد جائز والمكروه ايضا جائز والجائز هم جائز، صح؟ فالاحكام التكليفية الخمسة اربعة منها جائزة ثم الجواز بالمعنى العام، ثم يتقسم الى وجوب واستحباب وكراهية وجواز بالمعنى الاخر اللي هو متساوي الطرفين كشرب الماء مثلا الاباحة بالمعنى الاخر. يقولون انه اذا انتفل كأنه الوجوب مركب من شيئين، جواز بالمعنى الأعم زائد شنو؟ عدم الترخيص في الترك. فإذا زال من نسخ الوجوب ارتفع هالقيد هذا وهو عدم الترخيص بالترك، بس بقى هذا الجزء الآخر منه وهو الجواز بالمعنى الأعم. هذا القول الأول. والقول الثاني كما هو راح يفصله المصنف يقول لا، هو الوجوب أمر بسيط واحد لو يثبت كله لو يرتفع كله، وهو الالزام بالفعل هذا الوجود، يبقى عدم الترخيص بالترك دلالة التزامية لهذا مو مأخوذ في ماهيته في مفهومه، وإنما هو مفهوم الوجود شنو؟ الالزام بالفعل، هذا المطابقة مالته، فقط ماكو جزئين أمر واحد بسيط، لكن هل الالزام بالفعل له دلالة التزامية هو عدم الترخيص بالترك؟ الوجوب أمر بسيط ما دام ارتفع ارتفع بكل شؤونه، وعند ابن ماذا يحل محله؟ هذا يحتاج الى امر جديد، الى حكم جديد، شوف شيء يحل محله. يقول ويرجع النزاع في الحقيقه الى النزاع في مقدار دلاله نسخ الوجوب، كنا في احتمالين، انه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط، فهو حينئذ يبقى جواز الفعل بالمعنى الاعم لا يمسها النسخ، قال وهو وجه القول الاول. ومنشأ هذا أن الوجوب ينحل إلى أمرين، الوجوب أمر مركب وليس بسيط، مركب من أمرين، وهو أولا الجواز بالمعنى الأعم، ثانيا المنع من الترك، ولا شأن في النسخ إلا رفع الجزء الثاني وهو الرفع المنع من الترك، ويبقى الجزء الأول وهو الجواز بالمعنى الأعم على حاله. القول الثاني يقول لا، أنه يدل على رفع الوجوب من أصله، فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدل عليه، ومنشأ هذا هو الوجوب معنى بسيط ليس مركب من جزئين ويرتفع جزء ويبقى آخر، معنى بسيط يرتفع كله. سائر شراشره ما ادري ايش يقول، ابو الكفاية ما ادري باللغة يقولون ماكو شراشري، شراشري يعني بكل اجزائه، ماكو باللغة شراشري. يقول انشاء الوجوب بسائر شراشره او شرائر شرائطه،
يعني كل شرائطه، وقد نتعلم من المصطلع هذا. يقول والمختار هو القول الثاني، لان الحق ان الوجود امر بسيط وهو الالزام بالفعل فقط، ماكو جزء اخر وهو عدم الترخيص في الترك او المنع من الترك، وانما هاي الدلاله الالتزاميه له، دلاله المطابقيه امر بسيط واحد وهو الالزام بالفعل، كما ان الحرمه لها معنى بسيط واحد وهو كما ان الحرمه هي المنع من الفعل ولازمها الالزام بالترك، لازمها مو مكونه ماهيه من امرين حتى تقول يرتفع امر يبقى الاخر. قال فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج الى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي نفس دليل الوجوب لانه نسخ بكل اجزائه فلا دليل، وهذا البحث لا يفتح اكثر ثم يدخل في باب جديد والحمد لله.
واجب المصدر لأن ما نسخ عندما تكون العدو أكثر من السبب الثلاثة قلب الهم وبعد ما يحرم يبقى أنك خشبه مع نفس العلوان أفضل الشباب الثلاثة وصلنا في العلوان لأنه الشباب الثلاثة.